الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي المدين ما بعد. يقول ابن تيمية رحمه الله: فصل. وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين: أن يراد بها وجه الله، وأن تكون موافقة للشريعة. هذا هو الأصل كما ذكر الشيخ قبل ذلك، لا بد من شرطين: الإخلاص والاتباع. قال: فهذا في الأقوال والأفعال، في الكلم الطيب والعمل الصالح، في الأمور العلمية والأمور العملية العبادية. كل أمور الدين عمليها وعلميها قوليها وفعليها كلها لا بد فيها من الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن تكون موافقة للشريعة. قال: ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس هو عالم وقارئ، ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع وجريء، ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس هو جواد وسخي. هؤلاء عملوا أعمالا صالحة لكنهم لم يريدوا بها وجه الله، فاستحقوا أن يكون أول من يعذبون في الجهنم. قال: فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين، الصديق والشهيد والصالح. قال: فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا. إن الصديق مأخوذ من شدة التصديق والاستسلام والإذعان والقبول والانقياد. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا وهو من الشهداء، ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا. فهذا على تفسير ذكره الشيخ رحمه الله، أن الصديقية مأخوذة من العلم والتعليم، والشهداء من الشهادة هو الجهاد والشجاعة، والصلاح من البذل والإعطاء والنفقة. قال: ولهذا يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت. رجل لم يؤدي حق الله عز وجل عليه، إما أنه لم يؤدي الزكاة الواجبة أو النفقة الواجبة أو إعانة المسلمين الواجب وقت النوائب. قال: كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يزكي سأل الرجعة وقت الموت. وقرأ قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيتمنى الرجعة ليتصدق وليبذل ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. قال: ففي هذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها أن يكون ما يخبر به عن الله واليوم الآخر وما كان وما يكون حقا وصوابا. خبرك عن الله، عن اليوم الآخر، عن أمور الدين، هذا لابد أن يكون موافقا وحقا. قال: وما يأمر به وما ينهى عنه كما جاءت به الرسل عن الله، فيأمر بما أمروا به وينهى عما نهوا عنه ويخبر بما أخبروا به، فيكون خبره صدقا وأمره عدلا موافقا للسنة. قال: فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة المتبع لكتاب الله وسنة رسوله. كما أن العبادات التي يتعبد بها العباد إلى الله أو العبادات التي يتعبد بها العباد بها إذا كانت مما شرعه الله وأمر الله به ورسوله كانت حقا وصوابا موافقا لما بعث الله به رسله، وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل والبدع المضلة والجهل. وإن كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات وعبادات ومجاهدات وأذواقا ومقامات، كما يقوله الصوفية يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله تبارك وتعالى، ويعتقدون أمورا من العقيدة يظنونها من المعقولات كأهل التعطيل وغيرهم، وهي جهالات. وآخرون يتعبدون، وهناك من يجتهد اجتهادا في بعض الأمور التعبدية ويبالغ فيها ويعد ذلك من المجاهدة، وكذلك قد ترد على قلبه بعض الأحوال فيعتقدها شيئا مشروعا ودينا ويسمونه ذوقا، ويقسمون مراتب المؤمنين إلى مقامات كما هو حال الصوفية. قال: ويحتاج أيضا أن يؤمر بذلك لأمر الله به وينهى عنه لنهي الله عنه، أي يؤمر الناس بما أمر الله عز وجل به، لا بما خالف أهواءنا أو بما وافق أهواءنا. لأن بعض الناس يأمر الناس برأيه وينهى الناس عما يكرهه، فهو يحاكمه إلى رأيه وإلى ذوقه وإلى اجتهاده، لا أنه يأمر بما أمرت به الشريعة وينهى عما نهت عنه الشريعة. قال: ويحتاج أيضا أن يؤمر بذلك لأمر الله به، وينهى عنه لنهي الله عنه، ويخبر بما أخبر الله به لأنه حق وإيمان وهدى كما أخبرت به الرسل. كما تحتاج العبادة إلى أن يقصد بها وجه الله، فإذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية، أو لإظهار العلم والفضيلة، أو لطلب السمعة والرياء، كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية ورياء. بعض الناس يأمر بذلك أو ينهى عن الشيء لأجل هواه أو حمية، وقد يظهر وقد يأمر وينهى ليس لأجل أن يطاع الله تبارك وتعالى، بل لإظهار أنه عالم وأنه صاحب فضيلة وأنه يأمر وينهى، أو لطلب السمعة والرياء، فقد يفعل الأعمال الصالحة ولكنه لا يقصد بذلك وجه الله، فيصير حاله كالذي يقاتل شجاعة وحمية ورياء، لا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قالوا: من هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال وأهل العبادة والحال وأهل الحرب والقتال من لبس الحق بالباطل في كثير من الأصول، فكثيرا ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف الكتاب والسنة، أو ما يتضمن خلاف السنة ووفاقها، وكثيرا ما يتعبد هؤلاء. إذن الأول يقولون ما هو خلاف السنة، كالمتعصب الذي يتعصب لرأيه أو لإمامه فيأمر بما دعا إليه مذهبه، لا لكونه موافق الكتاب والسنة، وإنما يفعل ذلك حمية واتباع للهوى. وآخرون من العباد قد وكثيرا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بها بل قد نهى عنها، أو ما يتضمن مشروعا ومحظورا، يعني يكون مختلطا بين الحلال والحرام، فيه شيء حلال وفيه شيء حرام، كالبدع التي هي تكميلية بمعنى. قال: وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به، أو متضمنا لمأمور به ومحظور، إما أن يكون القتال كله محرما أو يكون فيه جزء حلال وجزء حرام، فخلط الحلال بالحرام. قال: ثم كل من الأقسام الثلاثة المأمور بها المأمور به والمحظور والمشتمل على الأمرين قد يكون لصاحبه نية حسنة، وقد يكون متبعا لهواه، وقد يجتمع له هذا وهذا. قد يكون له نية حسنة فيأمر بالشيء وهو خلاف السنة يظنه حقا، وقد ينهى عن الشيء يظنه خلاف السنة وهو قاصد وجه الله، وقد يكون متبعا لهواه، لم يجتهد حقيقة الاجتهاد وإنما اتبع هواه فأمر ونهى وفعل وتعبد. قال: وقد يجتمع له هذا وهذا، فيكون في بعض أعماله قاصدا وجه الله وبعض الآخر وإنما يريد أمرا من اتباع الهوى. قال: فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور، عند ثلاثة: أمأمور به ومحظور ومشتمل على الأمرين، وقد يكون صاحبه له نية حسنة أو نية سيئة، أو حسنة وسيئة، ثلاثة وثلاثة، إذا عند ثلاثة ثلاثة كم؟ تسعة. قال: فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور، وفي الأموال المنفقة عليها من الأموال السلطانية الفيء وغيره، والأموال الموقوفة والأموال الموصى بها والأموال المنذورة وأنواع العطايا والصدقات والصلاة ونحو ذلك. قال: وهذا كله من لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح وآخر سيء. قالوا: في الأموال المنفقة عليها من الأموال السلطانية الفيء وغيره، الأموال السلطانية اللي هي المراد بذلك ما يكون تحت سلطة السلطان، وهي خزينة الدولة، موارد الدولة، تسمى بالأموال السلطانية، هو التي يتصرف فيها السلطان وفق المصالح، فهي أنواع، منه الفيء ما فعل المسلمين بغير قتال وغيره كالجزية والخراج ونحوها، والأموال موقوفة أيضا إذا أوقفت على أشياء معينة، والأموال الموصى بها والأموال المنذورة وأنواع العطايا والصدقات والصلات، فبعضها أموال سلطانية وبعضها أموال أوقفها الناس على أمور معلومة، وبعضها يكون المال فيه نذرا، ومنه من يكون عطايا ووصايا. قال: وهذا كل من لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح وآخر سيء، والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا أو ناسيا مغفورا له، قد يكون مخطئا لأنه يعني تقدم من غير علم، يكون مخطئا بمعنى أنه لم يبذل وسعه في معرفة الحق وإصابته أو لتفريط منه، أو قد يكون ناسيا معفورا له، قال كالمجتهد المخطئ الذي له أجره وخطأه مغفور له، هذا قد بذل. قال في الحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا الحاكم القاضي إذا اجتهد فدل على وجوب الاجتهاد حتى يرفع عنه المؤاخذة، ثم لابد أن يكون مؤهلا لهذا، مؤهلا. من هنا قال العلماء لابد أن يكون عنده آلة الاجتهاد ثم أن يبذل الاجتهاد. قد يكون عنده آلة الاجتهاد، عنده العلم، لكن ما بذل وسعه في معرفة الحق والصواب، فيجتهد في القضية فيحكم بخلاف الشرع، أو يظلم في حكمه ويجور، أو يختار القول الضعيف لأنه لم يبذل وسعه في ذلك. وقد يكون قد بذل وسعه واجتهد لكن ليس عنده آلة الاجتهاد، ليس هو من أهل الاجتهاد أساسا، فهذا أيضا إيش؟ غير مغفور له، أو هذا خطأ لا يؤجر. الذي يؤجر من جمع الأمرين، من كانت من أهل الاجتهاد وبذل وسعه حتى أدى إليه اجتهاده إلى قول معين وهو خلاف الصواب، فهنا يؤجر على حسن نيته وقصده وعلى أنه أتى الأمر من وجهه. قال كالمجتهد المخطئ الذي له أجره وخطأه مغفور له، مجتهد ومخطئ لابد أن يكون مجتهدا. قال وقد يكون صغيرا مكفرا باجتناب الكبائر، قد يكون ذنبا لكنه صغيرة عنده حسنات كثيرة ومن ذلك أنه يجتنب الكبائر. قال وقد يكون مغفورا بتوبة أو بحسنات تمحو السيئات، أو مكفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك، وهي تسع أمور يكفر الله عز وجل بها الخطايا والذنوب، منها ما ذكر الشيخ رحمه الله. إلا أن دين الله الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح، بمعنى أن يكون قصده وجه الله، ومتى ما خالطه شيء قد يبطل العمل كله وقد يبطل بعضه. قال وهذا هو الإسلام العام، وهو الاستسلام لله بالإخلاص، بالإخلاص والتوحيد. قال وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي يتدين الله عز وجل بغير الاستسلام لله بالتوحيد والإخلاص له بالعبادة، قال فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي كلهم شهدوا بالوحدانية قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، الدين عند الله هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد. قال والإسلام يجمع معنيين، أحدهما الاستسلام والانقياد، فلا تكون متكبرا، بمعنى أنه يذعن ويستسلم وينقاد لأمر الله تبارك وتعالى، لا يقدم رأيه ويقدم اجتهاده وعقله وذوقه وعصبيته وحميته، وإنما ينقاد متى ما علم الحق واستبان له انقاد له، وافق هواه أو خالف هواه، وافق قومه أو خالف قومه، كان له فيه مصلحة أو لم يكن فيه مصلحة، هو منقاد مستسلم مذعن، هذا هو المعنى الأول. قال والثاني وضد الاستسلام التكبر، يتكبر عن انقياد الحق، بمعنى يعرض عليه الحق فيستكبر عنه، وعامة أهل الضلال هم على هذا النحو، يجحدون ويتكبرون، ورأسهم إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر، استكبر عن انقياد الله عز وجل، وكل أهل الشرك على هذا النحو الذين بلغتهم الحجة وبلغهم العلم، كالمشركين عباد القبور الذين يعيشون بين المسلمين، هؤلاء ليسوا جهلة، كيف جهلة؟ هؤلاء متكبرون عن قياد الحق، متعصبون، لا يريدون إيش؟ أن يغيروا من واقعهم ولن يعترفوا بجهلهم وخطئهم، وهم يعظمون أقوامهم وأصحابهم وما عاشوا عليه وألفوه واعتقدوه، فهم مستكبرون عن قياد، ليسوا جاهلين. الجاهل هو الذي لم يبلغه العلم، هذا هو الجاهل الذي لم يبلغه العلم، إما أن يكون حديث عهد بالإسلام لا يعرف الإسلام للتو قد دخل فيه فيجهل كثيرا من أحكامه، وإما أن يكون في بلاد بعيدة عن حواضر الإسلام ليس فيها قرآن ولا سنة ولا دعوة، قد يكون عجميا وفي بلاد بعيدة ما عنده من يعلمه ولا يفقه القرآن ولا يقرأ السنة، هذا يتصور منه الجهل لأنه عاجز، لو طلب العلم ما استطاع، فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها. أما يعيش بين المسلمين ويصلي ويصوم ويقرأ قرآن وعربي ويروح ويجي ويسمع ونقول لا هذا جاهل، هذا مستكبر مجاهل، هذا معرض، هذا معرض مستكبر. قال الشيخ والثاني الإخلاص، إذن ألا يكون متكبرا منقادا لأمر الله عز وجل والإخلاص. إلا إبليس أبى واستكبر. قال من قوله تعالى ورجلا سلما لرجل، أي خالصا لرجل، لا ليس فيه شركة، ليس فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، شركاء متكاسل، عبد يملك أكثر من شخص متشاكسون، هذا يأمر وهذا ينهى وهذا كذا، هم شركاء، فلا شك أن هذا لا يستقيم أمره. وآخر سلما لرجل، معنى أنه لا يملك إلا شخص واحد، فهو هو الذي يأمر وينهى. قال ورجلا سلما لرجل، قال فلا يكون مشتركا، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين، كما قال تعالى من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم، أي انقد وأخلص، انقد واستسلم وأخلص. قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا الإسلام العام. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، هذا الصراط هو ملة إبراهيم، وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال والإسلام يستعمل لازما معدا بحرف اللام، أسلمت لكذا، أسلمت لله، أسلمت لأمر الله، مثل ما ذكر في هذه الآيات أن أسلم لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين، عد الإسلام باللام. قال ومثل قوله قال ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله، قال مثل ما ذكر في الآيات ومثل قوله قال ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله، أسلمت لله، ومثل قوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، مثل قوله فغير دين الله يبدين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكره وإليه يرجعون، له أسلم أي أسلموا له، فتعدى الإسلام باللام. ومثل قوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. ويستعمل متعديا مقرونا بالإحسان، متعديا بنفسه. قال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا يعني يقصد متعديا باللام مقرونا بالإحسان، يعني يذكر الله عز وجل الإسلام لله مع الإحسان. قال وقوله من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، والمراد بالإحسان هنا موافقة السنة والإسلام لله الإخلاص، واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال فقد أنكر الله أن يكون دين أحسن من هذا الدين وهو إسلام الوجه لله وهو الإخلاص مع الإحسان وهو موافقة السنة، وأخبر أنه كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أثبت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا على لما زعمه من زعمه أنه لا يدخل الجنة إلا متهود أو متنصر، بل يدخل الجنة من أخلص لله في العبادة واتبع الأنبياء. قال وهذان الوصفان وهما إسلام الوجه لله والإحسان هما الأصلان المتقدمان، الإسلام الوجه لله والإخلاص، والإحسان هو موافقة الشريعة والسنة. قال وهما كون القول والعمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة، وذلك أن إسلام الوجه لله هو يتضمن إخلاص القصد والنية لله، كما قال بعضهم استغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ، إسلام الوجه وإقامة الوجه كقوله تعالى وأقيم وجوهكم عند كل مسجد، وقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وتوجيه الوجه كقوله الخليل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء الاستفتاح في صلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكان يقول إذا أوى إلى فراشي اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. رواه البراء بن عازب في الصحيح أيضا. فالوجه يتناول المتوجه والمتوجه، أو المتوجه والمتوجه، يتناول المتوجه الإنسان والمتوجه له وإليه هو الله تبارك وتعالى. فالوجه يتناول المتوجه بكسر الجيم والمتوجه بفتح الجيم إليه، ويتناول التوجه نفسه، نفس التوجه. إذن عندنا توجه ومتوجه ومتوجه إليه. كما يقال أي وجه تريد، أي أي جهة وناحية تقصد، وذلك أنهما متلازمان، لأنه الناحية التي يقصدها سيوليها إيش؟ وجه، فهو متوجه إليها، وهذه الناحية متوجه إليها، وفعله توجه. وذلك يقال أي وجه تريد، هذا الوجه، هذه الناحية. إذن هذه هي الجهة وأنت متوجه وهي متوجه إليها، وهذا معنى قول ذلك أنهما متلازمان. فحيث توجه الإنسان توجه وجهه، وذلك سمي الوجه والناحية وجها، لأن الإنسان سيولي وجهه إليه لأنه متوجه. قال فهذه ووجهه مستلزم لتوجهه، وهذا في بطنه وظاهره جميعا، متوجه بوجهه وقصده وقلبه قاصد هذه الجهة. قال فهي أربعة أمور، والباطن هو الأصل أي القصد. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يجاهد إيش يوري، توجه شمالا وهو يريد إيش الجنوب حتى يخدع المشركين. فتوجه هنا لم يصاحب القصد، وذلك ليس هي جهته، وهذا معنى قول الشيخ والباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار. فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهر، فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته وقصده. فإذا كان مع ذلك محسنا أي موافقا للسنة في عمله فقد اجتمع له أن يكون عمله صالحا وأن يكون لله تعالى، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. العمل الصالح أي الإخلاص، ولا عفوا العمل الصالح موافق السنة، ولا يشرك أي لا يرائي، ولك فسرت هذه بعدم مراء بمعنى الإخلاص. فالمراد بالشرك هنا شرك الرياء. قال وهو قول عمر رضي الله عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، هذا على سبيل التأكيد، تأكيد الإخلاص، وأنه لا يقصد بذلك وجه أحد ولا يطلب أحدا ولا يسترضي أحدا. قال والعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به، والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله وهو الموافق لكتاب الله وسنة رسوله. فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب. ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين الأصلين، كقول العياض بن فضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، فقيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير قال لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. لا يقبل قول بلا عمل، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مسلم ولا يعمل ما يقبل حتى يأتي بالعمل. ولا يقبل القول والعمل إلا بالنية، ولا يقبل القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. وروي عن الحسن البصري مثله، ولفظ ما روي عن الحسن لا يصلح مكان لا يقبل. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا، كالكرامية. الكرامية عندهم أن الإيمان هو القول، والمرجئة عندهم أن الإيمان هو الاعتقاد والتصديق، والاعتقاد مختلفون فيه، فبعضهم يرى أنه هو المعرفة كالجهمية، ومنهم من يقول هو التصديق، والذين قالوا هو التصديق مختلفون، منهم من يقول أنه هو قول القلب وعمله فيدخلون أعمال القلوب كالإذعان والانقياد والاستسلام والإخلاص والتعظيم، ومنهم من يقول لا هو إيش التصديق فقط ولا يدخل فيه أعمال القلوب. والقول الثاني للمرجئة هو قول الكرامية الذين قالوا بأن الإمانة قول فقط، وهذا لم يقل به أحد قبل الكرامية. قال: وهذا في رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا، فأخبر أنه لا بد من قول وعمل. إذا لا بد من عمل، ونزاع أهل السنة والجماعة مع المرجئة كان حول العمل، لذلك أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، هذان أصلا. فصراعهم كان حول العمل، كل الصراع بين أهل السنة والمرجئة كان حول العمل. ويأتي اليوم من يقول أن العمل شرط كمال. طيب حق الدوخ دوخونا السلف الله يهديه، صارعوا الناس وبدعوهم وضللوهم وكتبوا في ذلك الكتب، وتناقل عبارة مشهورة أن الإيمان قول وعمل، ويقول البخاري كتبت عن 1000 شيخ ويزيد كلهم يرى أن الإيمان قول وعمل. تعبونا، ما دار ما قال العمل كمال. إذا صارع الناس على ماذا؟ على الكمال، يعني صارعوهم على شيء من الكمال بس، يعني ما يزول الإيمان به. إلى الله المشتكى. قال: وهذا في رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا، فأخبر أنه لا بد من قول وعمل، إذ الإيمان قول وعمل، لا بد من هذين، لا بد من هذين، ولا يصير قول واعتقاد فقط، لا بد من العمل، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع، وبينا أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البغض لله وشرائعه والاستكبار على الله وشرائعه لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين، حتى يقترن بالتصديق عمل صالح. لا بد من عمل، عمل قلبي وعمل في الجوارح. قال: وأصل العمل عمل القلب. أصل العمل عمل القلب، لأنه عنه ينشأ عمل الجوارح. يعني إذا لم يكن القلب منقادا مستسلما مذعنا معظما مخلصا لله، ها، ما يتحرك العمل. العمل لا يتحرك إلا عن اعتقاد صحيح. فإذا تحرك العمل الظاهر من غير عبادة صحيح، هذا هو النفاق. النفاق المنافقون يتحركون ويصلون ويجاهدون وهم في باطنهم إيش؟ منافقون، كافرون. أما العمل المقبول لا بد أن يكون أصله في القلب، وهذا معنى قول أهل السنة أن الإيمان أصله في القلب. بعض الناس ظن أن معنى أصل الإيمان في القلب أي أنه إذا وجد الإيمان. خطأ، هذا من جهل بعض الناس بفهم كلام العلماء ومن الذين يقرؤون الكتب. مرادهم أن أصل الإيمان في القلب، أن أصل الإيمان يقع في القلب وعنه ينشأ كل شيء، ينشأ القول. يعني متى يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله؟ أنت تدعو إلى كافر إلى الله إلى الإسلام، متى سينطق بالشهادتين؟ إذا ماذا؟ اعتقد في قلبه وصدق وآمن نطق، النطق يأتي تبعا وعنه يتبع إيش؟ العمل. مو معنى أن أصل الإيمان في القلب أنه متى وجد الإيمان، لا، أي أن أول ما يقع الإيمان في القلب وعنه ينشأ القول وينشأ إيش؟ العمل. لكن ليس لأن القول والعمل هذه من كمالات الإيمان، بل أركان فيه، وهي دلالة على وجود العمل القلبي. قد يوجد في القلب تصديق لكن لا ينفع. إبليس لم يكن مصدقا، مصدقا ربي بما أغويتني، قال ربي. فالآيات كثيرة يعترف ويعرف ربه تبارك وتعالى، ومع ذلك كان كافرا، لأنه لم يوجد في قلبه إيش؟ الانقياد الذي تبعه انقياد الظاهر، واستكبر عن أمر الله تبارك وتعالى، مع أنه يعلم أن الله هو الذي أمره وأنه هو الذي خلقه وهو رب كل شيء وهو الإله المعبود، معناه استكبر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين بسبب ماذا؟ استكباره وإبائه، لا بسبب أنه لم يصدق بقلبه ولم يعترف بقلبه، لكن بسبب استكباره كفر. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. بماذا؟ بالكلمة. ولئن سألتم يقول إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بماذا؟ بالقول. ولذلك أصل الإيمان يكون في القلب وعنه ينشأ قول اللسان وعمل الجوارح. وأصل الذي في القلب هو العمل، عمل القلب. أما مجرد قول القلب وهو مجرد تصديق، إذا لم يكن معه عمل القلب فلا يتحرك الإنسان. الإنسان قد يصدق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لماذا لم ينقادوا؟ لأن قلوبهم صدقت ويتعلم صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها ليس فيها عمل القلب الذي ينتج عنه قول اللسان وعمل الجوارح. مصدقون. ذلك قد يكون في قلب الإنسان إيمان لكنه إيمان ليس بنافع، إيمان من جهة اللغة، لكن الإيمان الشرعي المقبول لا. الصلاة في اللغة الدعاء، لكن الصلاة في الشرع هي المفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه الصلاة في الشرع، ولا بد فيها من شروط. إذا لم يتسلم بشروطها وأركانها فلا تسمى صلاة وإن كان صلاة من جهة اللغة. وبعض الناس قد لا يعني هذا الإشكال عند بعض الناس يظن كيف مصدق مثل ما يقول لك والله تارك الصلاة كافر، إيش يعني رجل يزكي ويصوم ويحج ويتصدق ومحسن ولكن تارك الصلاة مصر على تركها، كيف عنده الآن عنده إيمان؟ يقول القضية مو قضية إيمان، هل هذا الإيمان هو الإيمان النافع ولا مو الإيمان النافع؟ قد يكون في قلب الإنسان شيء من الإيمان. أبو طالب كان مصدقا بالنبي عليه السلام ويقول بالشعر ما يؤكد صدق ما جاء به ابن أخيه، ومع ذلك كان كافرا لأنه لم يلتزم ولم ينقد ولم يعمل شيئا مما أمر به. وذلك قد يكون في القلب تصديق لكن ليس معه عمل، وذلك الذي يحرك اللسان والجوارح هو عمل القلب بالخصوص، عمل القلب. فإن لم يكن في القلب حركة فإنه إيش؟ لا يعمل ولا يقول. حركة القلب هي التي ينشأ عنها الإخلاص والإذعان والانقياد والاستسلام والتعظيم ونحو ذلك. وهذا معنى قول الشيخ أصل العمل عمل القلب وليس أصل العمل قول القلب، قول القلب هو التصديق ولكن عمل القلب هو أصل العمل. ولذلك قد يصدق مصدقا ولا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم مصدقون لكنهم يجحدون بألسنتهم، لم يكن في قلوبهم إلا التصديق فقط لكن لم يكن معه عمل ولذلك لم يتحرك في الاتباع. قال وأصل العمل عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. الحب والتعظيم هذا أصله، ولذلك من سب الله ورسوله أو استهان بالمصحف أو سجد لصنم أو طاف بقبر مع من يطوف به ويعظمه ويعبده أو ما شابه ذلك ولو كان كافرا بهذا الفعل بقلبه فهذا كافر أعظم يكون من الكفر والردة، لأنه ليس في قلبه من الحب والتعظيم. لو كان في قلبه أدنى درجات التعظيم أو الحد الأدنى من التعظيم ما فعل ذلك، لو كان في قلبه من تعظيم الله وتعظيم هذه الشريعة ما سب الله ورسوله وما طاف بقبر. رجل قال هاك مليار دينار اسد القبر فسجد كافر أعظم يكون من الكفر والردة، مع أنه في قلبه كاره لكن طمع في المال. نقول لو كان في قلبه أدنى درجات التعظيم التي يصح بها الإيمان ما سجد ولو أعطي الدنيا بأسرها، لو أعطي الدنيا بأسرها ما سجد. فهذا لم يتحقق في قلبه من التعظيم، قد يكون في قلبه شيء من التعظيم لكن ليس التعظيم الذي يقبل عند الله ويخرج به الإنسان من دائرة الكفر. فهذه القضايا المتعلقة بمعرفة الإيمان وحقائق الإيمان ومراتب الإيمان وحقيقة الإيمان عند أهل السنة هو الذي ولد مقالات الإرجاء التي ذاعت وشاعت بين المسلمين وللأسف بين بعض الدعاة، بسبب أنهم لا يفقهون مثل هذه المسائل ولا يرجعون إلى كلام أهل العلم والمتقدمين والمعاصرين، وإنما يقرؤون كلاما ورثوه وصدقوه ومشوا عليه. قال وأصل العمل عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. فمن أبغض شيئا من الدين واستقر ذلك في قلبه كان كافرا حتى لو فعله. قال ثم قالوا لا يقبل قول وعمل إلا بنية، وهذا ظاهر، فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله لم يقبله الله تعالى، هذا فعل المنافقين يصلون. قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يأتون الصلاة ما يأتون يأتون ويخرجون في الجهاد يقاتلون، مع ذلك كانوا منافقين. قال ثم قالوا لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وهي الشريعة وهما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة، وذلك أهل البدعة قد يكون عندهم من الإخلاص والصدق واليقين والمحبة ونحو ذلك لكن لا يفعلون ما يوافق السنة. قال وكل بدعة ضلالة ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. قد يكون عندهم إخلاص وصدق ومحبة وتعظيم لكنهم على بدع. قال ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير من صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات ككتاب السنة للأركائي، كتاب السنة للإمام أحمد لعبد الله بن أحمد، والسنة للآجري السنة لابن أبي عاصم، والسنة للمروزي وغيرها. قال وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. قال وأمثال ذلك بهذا نقف الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي الدين. بهذا نختم هذه الرسالة من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي ناله التحريف على يدي أناس ينتسبون العلم كما نال غيره من مسائل الدين وأصوله وثوابته. فنسأل الله عز وجل أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يزغ قلوبنا بعد أن هدانا، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يختم لنا وإياكم بخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.